صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنك مني أعظم الأنباء إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء ذا قاذف كبدا له قطعا ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء موزع أشلائي ملقين على وجه الصعيد مجرد في فتية بيض الوجوه وضائي متوسدين من الصعيد صخوره متمهدين حرارة الرمضاء تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء أصواتها بحيت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء وساعة الجشرى يوم مروا بالمذابي كلهم عرايا والستر من سافير ومن الحزن زينب تقوم ونوبين تطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزين ورمل على الجاسم هوت تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعد يا ابني أسرها وانت طريح جثتك ما حد قبرها مدلل يا عقل شلون بالغبر رمي وليلة وليلة على شبه النبي تلطم بالخدود من شافة مقطع وفاق الترب ممدود صاحت بي ابني لبستني ثياب لحدود من تلحنون شلون يا ابني قطعت بي واما الرباب تحوم وتدور طفلها واما الرباب تحوم وتدور طفلها وتحن حنين ام الفصيل على شبلها كثر البكا والناح ذوبها وذهلها تناديه يا ابني هيجت حزني علي
راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هنالك مجموعة من الجهات مرتبطة بمداليل هذه الآية المباركة. الجهة الأولى المرتبطة بهذه الآية هي أن الصلاة على آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم من قبيل الواجب في المستحب. شنو المقصود من هذا الكلام أن الصلاة على آل رسول الله من قبيل الواجب في المستحب؟ عندنا روايات كثيرة ومستفيضة واردة عن طريق الفريقين تؤكد على أن الصلاة المقصودة في الآية المباركة صلوا عليه وسلموا تسليما هي الصلاة على النبي المقرون بالصلاة على آله صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع السيوطي في كتابه الدر المنثور 18 حديثا من صحاح القوم بما فيها مسلم والبخاري، كلها تؤكد على ضرورة اقتران الصلاة على آل رسول الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. من ذلك ما رواه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت الآية فقال له: أما السلام عليك فقد علمناه وسلموا عليه، ولكن كيف يصلى عليه؟ قال: أن تقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. ابن حجر أيضا يروي في الصواعق المحرقة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل: ما الصلاة البتراء؟ قال: أن تقولوا اللهم صل على محمد وتمسكوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذا المقدار أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله المقصودة في الآية الشريفة هي الصلاة على النبي المقرون بالصلاة على آله، هذا مما لا خلاف فيه ولا كلام فيه بين المسلمين، وإن خالف بعضهم عملا فحبذ أن يلتزم بالصلاة البتراء لا لشيء إلا لأنها شعار شيعة آل، لا لشيء إلا لأن الصلاة الكاملة هي شعار شيعة آل محمد عليهم السلام. هذا ليس محل الكلام، محل الكلام هو أن الصلاة على آل رسول الله كما يقول علماؤنا هي من قبيل الواجب في المستحب. شنو معنى ذلك؟ بعد التسليم بأن الصلاة على آل رسول الله الصلاة المطلوبة من قبل القرآن ومن قبل الله، ما كانت مقترنة بالصلاة على آله، الصلاة على آله هل هي من الأمور الواجبة أم أن الصلاة على آله من الأمور المستحبة؟ يعني أنا باختياري تارة أقول اللهم صل على محمد وأكتفي، وتارة أخرى أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هل هذه المسألة محل اختيار الإنسان أو لا؟ يقول علماؤنا: لا. سيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف في كتابه المستمسك يقول: الظاهر تسالم فقهاء الطائفة، تسالم دعوى فوق الإجماع، تسالم يعني لا يشد في من هذه الدعوى أحد من الفقهاء. سيد الحكيم يقول: الظاهر تسالم فقهاء الطائفة على أن ضم الصلاة على الآل إلى الصلاة على النبي من الأمور الواجبة. فقهاء يقولون ضم الصلاة على الآل إلى الصلاة على النبي من الأمور الواجبة التي يستحق تاركها العقاب. الآن يأتي السؤال، وإذا كانت الصلاة على الآل من الأمور الواجبة، هي كيف تكون واجبة وأصل الصلوات من الأمور المستحبة؟ أصل الصلوات من الأمور المستحبة، فإذا كان الأصل من الأمور المستحبة، الجزء كيف يكون من الأمور الواجبة؟ هنا الفقهاء يطرحون اصطلاحا، وهو اصطلاح الواجب في المستحب. اصطلاح الواجب في المستحب، يقولون هناك بعض الأجزاء إذا كان هناك مركب اعتباري، هذا المركب قد وقع عليه الاستحباب، قد تعلق به الاستحباب، بعض أجزائه قد تكون واجب. يمثلون لذلك بموارد عديدة في الفقه، من قبيل ماذا؟ من قبيل العمرة المفردة المستحبة. الآن إذا ذهب الإنسان إلى العمرة، العمرة في حد ذاتها مستحبة، لكن بمجرد أن يدخل الإنسان في أعمال العمرة ويحرم للعمرة، الطواف حول البيت هل هو أمر واجب أو أمر مستحب؟ صير الطواف واجب من الواجبات. هي العمرة في حد ذاتها مستحبة، لكن بمجرد الإقدام عليها والدخول في أعمالها، أجزاء العمرة تكون واجبة، الطواف يكون واجبا. هذا شيء عبر عنا الفقهاء، يعبر عنا بالواجب في المستحب. هذا المعنى بنفسه يطبقه الفقهاء على الصلاة على آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. نفس الصلوات مستحبة، لكن بمجرد أن تشرع في الصلاة اللهم صل على محمد، حينئذ يجب عليك أن تقول وآل محمد. ضم الصلاة على الآل إلى الصلاة على النبي من الأمور الواجبة، وهذا من قبيل الواجب في المستحب. فكلمة فقهاء الطائفة قد اتفقت على أن الصلاة على آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم هي من قبيل الواجب في المستحب. ويستفيد الأعلام ذلك من الروايات، حيث أن الروايات قد أوضحت ترتب عقوبات معينة على من اكتفى بالصلاة على النبي ولم يعقب بالصلاة على آله. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي ولم يصلي على آلي لم يجد رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لتوجد من 500 عام. هذا يعاقب بحيث رائحة الجنة يحرم منها، فضلا عن الجنة يعاقب حتى من شم رائحة الجنة. وبإذا كانت الصلاة على الآل أمر مستحب، لما يعاقب عليها؟ من هذه الرواية تصيد العلماء أن الصلاة على الآل إلى جانب الصلاة على النبي من الأمور الواجبة. أيضا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي ولم يتبعها بالصلاة على أهل بيتي كانت بينها، يعني بين صلاته وبين السماء، 70 حجابا. يقول الله: يا ملائكتي لا ترفعوا دعاءه حتى يلحق بنبي عترته، فلا تزال صلاته محجوبة حتى يصلي على آل محمد. إذن هذه الرواية أيضا يستفاد منها ترتب عقوبات من قبل الله سبحانه وتعالى على ترك الصلاة على آل رسول الله. ومثل هذه الروايات كثير مما يدل على وجود عقوبة على عدم الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أنت مو باختيارك تصلي على النبي وتمسك، بل يجب عليك شرعا اتباع الصلاة على النبي بالصلاة على آله، ومن تخلف عن ذلك عوقب على تركه الصلاة على آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. الصلاة على آل رسول الله مفتاح العروج إلى الله سبحانه وتعالى. ورد في الرواية عنهم عليهم السلام: إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وترقى إبراهيم من مرتبة الرسالة إلى مرتبة الخلة. إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وآل محمد. لذلك الأعلام يؤكدون على أن من أفضل الأوراد المستحب للإنسان أن يكثر منها في مشيه، في عمله، في سيارته، في مختلف المواضع. من أفضل الأعمال التي يستحب للإنسان أن يكثر منها الصلاة على محمد وآله عليهم السلام، فإنها ترتقي بالإنسان إلى مراتب الكمال العالية كما ارتقت بإبراهيم إلى مرتبة الخلة، بل هي وسيلة تطهير النفوس والأرواح. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من لم يستطع أن يكفر عن ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، فإنها تهدم الذنوب هدما. وورد عنهم عليهم السلام: ارفعوا أصواتكم. هذا من قبيل المستحب في المستحب، ذاك الواجب في المستحب ضم الصلاة على الآل إلى الصلاة على النبي. من قبيل المستحب في المستحب رفع الصوت بالصلاة عليهم، ثواب فوق الثواب. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآله فإنها تذهب النفاق من القلب. إذن هي مفتاح العروج إلى الله، وهي وسيلة تطهير النفوس من الشوائب والأدران، وهي أيضا مفاتيح أبواب السماء إذا أغلقت. مفاتيح أبواب السماء، هذا الذكر المبارك ما يزال الدعاء محجوبا، يقول الصادق عليه السلام: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. فهذه الصلاة المباركة تفتح أبواب السماء المغلقة. لذلك من أراد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى وتنفتح له أبواب الاستجابة، فما عليه إلا أن يجعل واسطته هذه الأسماء المباركة، هي مفاتيح أبواب السماء. العارفون إذا أرادوا أن الحصول على الدعوة المستجابة ذكروا هذه الأسماء بين يدي دعائهم: إلهي بغربة أبي عبد الله، هذه ربيبة بيت الوحي وربيبة بيت الإمامة والرسالة، تعلم كيفية الدخول إلى أبواب الاستجابة. إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي، هي تترقى في دعائها مرتبة بعد مرتبة، تذكر الأشد فالأشد، إلهي بغربة أبي عبد الله، ثم تعقب إلهي بوحدة أبي عبد الله. بعد عدها قسم أعظم من ذلك، إلهي بعطش أبي عبد الله. يا له من قسم عظيم تقسم به هذه المرأة الطاهرة، وفعلا ما هي إلا لحظات حتى استجيب دعاؤها ورجع علي الأكبر منتصرا صلوات الله وسلامه عليه. هو الأكبر إلى رجوعين إلى المخيم. الرجوع الأول عندما رجع منتصرا على بكر بن غانم، الرجوع الثاني عندما رجع ملفوفا برداء الحسين تحمله أكف بني هاشم. متى؟ عندما جاء الحسين وانحنى على مصرعه. تقول الرواية أراد الحسين بعد أن لثم علي الأكبر وتزود منه، أراد أن يحمل علي الأكبر إلى الخيمة، لكن الحسين كلما رفع جانب سقط جانب آخر من جسد علي الأكبر، لأن الأعداء قد قطعوا جسده المبارك إربا إربا. السوى الحسين السوى، يقول الرواة حينها نزع الرداء من على كتفه وبسط الرداء على تراب كربلاء ووضع جسد الأكبر في وسط الرداء ولف الرداء على جسده، ثم نادى يا بني هاشم هلموا واحملوا علي الأكبر، لأن الحسين انهد ركنه ما كان يستطيع أن يحمل علي الأكبر. حملوا علي الأكبر، رفعوا جنازته، الحسين يمشي وراء الجنازة. يعز عليكم يا شيعة، لكن شلون كان يمشي الحسين وراء الجنازة؟ تارة يقوم وتارة يعثر في التراب بأبي وأمي، إلى أن وصلت الجنازة إلى الخيمة. الحسين لما شاف الأكبر مطروح في وسط الخيمة، سوى الحسين تمدد بجانب علي الأكبر، وضع ثغره على ثغره، ارتفع أمينه، ارتفع حنينه. سمعت ليلى صوت الحسين فأقبلت، وجدت الحسين ممتدا بجانب ولدها المقطع، فصرخت وا ولدا وا عليا وا شبابا، ألف واسف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى، ما بلغ 20 سنك غاب نورك وانطفى، تشبه الكرار جدك بالحروب وحملته، وتشبه الزهرة بمشيها والعمر في قصرته، وبالكرم تشبه العمك حسن جود وعفته، جملة وصافك كريمة وهلك من أهل الوفا. بعد عدها رثاء لهذا الشباب، هل ذي هادي وصافا، اش حال قلب ما وابوه، يرخصون للمنية وللأعادي يذبحوا، ما كفى العدوان قتله وبالخناجر قطعه، ما كفى العدوان قتله وبالخناجر قطعه. صاح يا ابني وداعت الله، بعدك الدنيا العفا، بعدك الدنيا يا نور العين يا نور العين صارت مظلمة، يا قمرنا لسطع نوره وغاب في بحر الدمع، على الدنيا محسر وعمرك 18. نسألك وندعوك بشبيه رسول الله علي الأكبر، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.